السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصلح خير. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا للحلقة الرابعة على التوالي نناقش هذا الملف الهام، ونناقش هذه القضية الخطيرة التي أرقت كثيرا من الأسر ودمرت كثيرا من البيوت، ألا وهي قضية الخيانة الزوجية. فهذه هي الحلقة الرابعة. تحدثنا أيها الأحبة الكرام في حلقات سابقة أن أبرز أسباب هذه الظاهرة مع انتشارها للأسف الشديد، وقلت هي سبب في كثير من المشاكل في البيوت، وآلت كثير من الأسر إلى الفراق وإلى الطلاق بسبب هذه المصيبة الكبرى، ألا وهي مصيبة الخيانة الزوجية، سواء كانت هذه الخيانة من الزوج أو كانت هذه الخيانة والعياذ بالله من الزوجة على حد سواء. تحدثنا كما قلت لحضراتكم عن أبرز أسباب هذه الظاهرة، وقلنا أن السبب الرئيسي فيها يدور حول غياب الدين وضعف الإيمان وضعف الوازع الديني. لأنه أيها الأحبة الكرام، لنكن صرحاء مع أنفسنا، ربنا تبارك وتعالى ضمن لنا استقرار حياتنا واستمرار حياتنا، وضمن لنا فلاح الدنيا وفوز الآخرة بتمسكنا بكتاب الله عز وجل، وتمسكنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا كلام الحبيب عليه صلوات الله وسلامه. وفي كتاب الله تبارك وتعالى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لأنه إذا ضعف الإيمان واهتز الوازع الديني في قلوب الناس فسيكون هناك مصائب، لن يكون هناك إيمان يرضع المرأة إذا خرجت متبرجة. وقد تكلمنا عن أن التبرج أحد أبرز أسباب ضعف الإيمان، وهو أحد أبرز أسباب الوقود المشعل المثير للغرائز والشهوات، تبرج المرأة. ولذلك قلنا مرارا المرأة تملك من المواهب ما تستطيع بها أن تبني أمة، وفي نفس الوقت تملك من المثالب ما تستطيع بها أن تهدم أمة. وشرعنا الحنيف قد أحاط بكل شيء علما، فالله أعلم بمن خلق، ولذلك حذر غاية التحذير من تبرج المرأة، لأن هذا التبرج سيفتنها ويفتن بها، يفتن الرجال ويفتن الشباب بها، وسيفتنها هي الأخرى ويجعلها معرضة للفتنة. وكما قلنا من الصعب جدا إذا مشت المحجبة مع المتبرجة أن يتعرض الفساق إلى المحجبة، إنما يتعرضون حينئذ للمتبرجة باعتبارها أنها قد فرطت في عرضها، وقد فرطت في أمانة ربها، وقد فرطت في حجابها الشرعي، وقد استهانت بحرمات الله تبارك وتعالى. فمن يهن الله حينئذ فما له من مكرم. وتحدثنا أيضا عن أنه إذا ضعف الإيمان وضعف الوازع الديني فإن هذا التبرج يبرز أكثر وأكثر، فالنساء تبرجن إلى الدرجة أنهن صرن يبحثن عن مظهر آخر من مظاهر التبرج، ألا وهو تشبه المرأة بالرجل، وتشبه الرجل بالمرأة، سواء كان في اللباس أو سواء كان في المشية. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء لأنها فتنة، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال لأنها أيضا فتنة، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن المرأة تمشي مشية الرجل لأنها فتنة، ولعن الرجل يمشي مشية المرأة لأنه أيضا فتنة. ولا يقع هذه لا تقع هذه البلايا والرزايا والخطايا إلا عند ضعف الوازع الديني، عند ضعف الإيمان. لكن مع وجود الدين محال أن تكون امرأة متدينة وفي نفس الوقت متبرجة، وإلا كان هذا انفصاما. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ والمشكلة أن هذا فعلا قد نراه واقعا في بعض الأحيان. فأنت لا تستغرب إذا وجدت امرأة متبرجة في جهة عملك أو في السيارة التي تركبها أو في الشارع الذي تمشي فيه وهي متبرجة، والله رأيت هذا بنفسي، وتمسك في يدها بسبحة تسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله في الشارع سبحة كما يمسكها الرجال، وهي امرأة متبرجة. قطعا هي منشغلة بمفضول عن فاضل، بمستحب عن واجب وعن فريضة، لكن هذا الانفصام بسبب الجهل وبسبب ضعف الإيمان على الطريقة الصحيحة. وأحيانا تجد البنت المتبرجة تقول أنا أصلي. طيب يا بنيتي الذي أمرك بالصلاة هو الذي أمرك بالحجاب، فكيف تطيعينه في أمر الصلاة ولا تطيعينه في أمر الحجاب؟ وأحيانا تكون هذه البنت أو المرأة المتبرجة في جهة عملك أو في جامعتك أو كليتك أو في شارعك أو في أقربائك وجيرانك امرأة متبرجة وحريصة جدا على صيام الاثنين والخميس، وحريصة جدا على صيام عاشوراء وعرفة وثلاثة أيام من كل شهر اللي هي الأيام القمرية، وربما تسمع منها ما تندهش له ويذهل له عقلك، تقول أنا الحمد لله حريصة على قيام الليل، يعني تأخذ حظها من قيام الليل، وهي في نفس الوقت متبرجة، تلبس الجنز، تلبس الجيبة القصيرة، تلبس البادي الضيق، تلبس التيشيرت على الكمر للجيبة، شعرها عار. إذا هناك في بعض الأحيان يكون هناك انفصام، وهي لا تدري أنها فتنت وفتنت في آن واحد، ولا يكون هذا إلا مع ضعف الدين والإيمان. زي ما قدمت، لا يمكن أن تكون هناك امرأة ملتزمة متدينة وفي نفس الوقت يصيب هذا القصور الفظيع من التبرج والسفور والتشبه بالرجال، سواء في المشية أو في الحركة أو في الكلمة أو في اللبس أو ما شابه ذلك. ومحال أن يكون الشاب ملتزما متدينا ثم يحاكي النساء في مشيته ويحاكي النساء فيضع بعض المكياج، يعني هناك بعض الشباب يتمكيج، يضع بعض المكياج على وجهه وعلى شفتيه تشبها بالنساء، هناك بعضهم من يلبس لبسة المرأة فعلا، وهناك بعض من يطيل شعره كما أطالت البنت شعرها كما هو العادة في شعر البنت معذرة، ويمشي كلاهما مع بعضهما، وأنت لا تستطيع أن تفرق بين الولد والبنت أو بين الرجل والمرأة، فاللباس واحد والمشية واحدة والمظهر من خلفهم واحد، ولا يمكنك أن تتميز أو تميز الولد من البنت إلا إذا رأيت وجوههما. إذن لا يكون هذا أبدا إلا حينما يغيب الدين ويضعف الإيمان، فيكون التبرج ويكون السفور ويكون التشبه الممنوع شرعا بين الجنسين، الملعون فاعله بلعنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عند ضعف الدين والإيمان يبرز هناك أمر آخر لا يقل فظاعة، وهو أيضا من أحد أبرز الأسباب المؤدية إلى الخيانات الزوجية، البصر. إطلاق البصر فيما حرم الله تبارك وتعالى، سواء كان هذا من الرجل أو كان هذا من المرأة، الرجل لا يستطيع أن يغض بصره، وبالتالي الوقود شغال والغرائز مثارة والشهوات والفتن تحيطه، والنساء كاسيات عاريات بين يديه، سواء كان في مدرسته أو جامعته أو شارعه أو في بيته أو في عمله أو في أي مكان. إذن مفيش دين ومفيش غض بصر، وفي نفس الوقت هناك تبرج وسفور من كثير من النساء والفتيات على حد سواء. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيها الأحبة الكرام يقول: الرجال قلوبهم وعقولهم عند عيونهم وأنوفهم، يشير إلى خطورة إطلاق البصر فيما حرم الله تبارك وتعالى. ولذلك الشرع الحنيف احتاط غاية الاحتياط وأراد أن يسد هذا الباب من أوله. قال ربنا تبارك وتعالى: قل يا محمد عليه صلوات الله وسلامه، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. بدأ بالأمر بغض البصر لأنه الوسيلة إلى حفظ الفرج. يا أيها الإخوة الكرام، لا تسمعوا للمهوسين، لا تستمعوا إلى المشوشين، هؤلاء يعني يرتكبون في حقكم جريمة من أكبر الجرائم، وهي تمييع أحكام الله عز وجل أو تضييع أحكام الله تبارك وتعالى. الله تعالى يقول: وهو أعلم بمن خلق، أعلم بالرجل وما رقب فيه من ميل فطري إلى المرأة، وأعلم بالمرأة وما رقب فيها من ميل فطري إلى الرجل. الله الذي هو أعلم بمن خلق قال هذا القول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال بعض أهل العلم: لأن الأمر بغض البصر فيه حفظ للفرج معنى ذلك أنه مفهوم المخالفة أن إطلاق البصر فيما حرم الله تبارك وتعالى سيكون هو الوقود المشعل للغرائز والشهوات، وبالتالي سيقع هذا الرجل أو ستقع هذه المرأة عاجلا أو آجلا فيما حرم الله تبارك وتعالى، ولا يكون هناك عنده ولا عندها قدرة على حفظ الفرج. طيب اسمحوا لي أخذ المكالمة دي. أم ملك من مصر، السلام عليكم. أم ملك السلام عليكم. السلام عليكم أم ملك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
اتفضل يا بنت الله يكرمك.
كنت عايز أقول لحضرتك حاجة، يعني هي حاجة مضايقاني شوية وكنت عايز أشوف حضرتك فيها.
خير اتفضلي.
بص أنا كويسة جدا وبصلي وبصوم يعني وكل حاجة مفروض أن الواحد يعملها أنا بعملها. وكويسة جدا في بيتي ومع جوزي وممكن ما اخرجش وما اروحش وما اجيش وزي ما هو ما بيقول وكل جميل. حاجة كويسة فيها
جميل.
وفجأة دخلت واحدة صاحبتي هنا صاحبتني ودخلت وكانت معايا عيش وملح وهو راجل متقي وبتاع ربنا وبيصلي وكل حاجة، وفجأت بعد كده ان هي وهو من بره بره كده مع بعض وبتتصل بيا بالتليفون تقول لي ان انا مع جوزك وعايزة اتجوزه، وهو قال لها يعني شوفي مراتي لو هتقبل ان انا هتجوزك هتجوزك. طب مراتك فيها ايه؟ ما فيهاش اي حاجة وما فيش حاجة بمراتي مخلياني عايزها ومريحاني في كله وست ونعم ونعم الستات، انا لو رفيت الدنيا بحالة مش هلاقي زيها.
أيوة.
والكلام ده كله. طب انت عايزها ليه؟ يقول لي مش عارف، انا مش عارف انا عايزها ليه، هي ضحك عليا. العلم هي كانت متجوزة واتطلقت بسببه.
نعم بسببه.
بسببه
نعم،
لان هي طبعا هو مبسوط وكويس ومقتدر وهي كانت عايشتها يعني على قدها وكده.
ايوه.
فانا مش عارفه بصراحه، هو سابها وضحى بيها عشاني وقال لها ما اقدرش اسيب بيتي لما لقاني ان انا حاطه بالطلاق وان انا هسيب البيت وامشي والكلام ده كله.
أيوة.
سابها وقال لها انا هسيب بيتي ومش هرجع لك تاني وروح لحالك وروح لجوزك وعيالك وانا هرجع لمراتي لان مراتي ما بتزعلنيش وانا ظالمها وظلمتها وافتريت عليها وحس بذنبه ورجع لي. بس انا مش عارفه انسى ومش عارفه اسامحه، مش عارفه.
طيب طبعين يا ام ملك الله يكرمك. أخذ أخونا محمد من سوريا. السلام عليكم يا أخ محمد. أخونا محمد السلام عليكم. السلام عليكم يا أخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا هلا بيك اتفضل.
ازيك يا شيخ؟ إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
أنا أشتغل صانع في ورشة عباية نسواني يعني.
جميل.
يعني
جميل.
مطرزة ولا يعني اللهم صل على النبي يعني الى رش ورش على يعني.
أيوة.
فهل هذا العمل حرام؟
طيب حاضر ابشر بارك الله فيك. حاضر. ايها الاحبة الكرام، اختنا ام ملك دندنت معنا على لب المشكلة. لب المشكلة واحد ابرز اسباب الخيانات الزوجية وإثارة الشهوات والفتن الاختلاط. هذه صديقة دخلت بيت صديقتها، لكن المشكلة أن دخولها البيت لم يكن فيه مراعاة لحدود الله عز وجل. لابد أنه قد وقع تلاقي العيون. الزوج في البيت رأى هذه الصديقة، هذه الصديقة رأت هذا الزوج. من تكرار الزيارات صار هناك إلف لهذه العادة، هو ينظر إليها وهي تنظر إليه، والشيء الطبيعي أن النظر سهم من سهام إبليس يسلطه هذا اللعين على بني آدم فيصيب هذا السهم الناس في مقتل. عشان كده القرآن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ترى لو أن هذه المرأة غضت بصرها عما لا يحل لها اللي هو الزوج صديقتها، أكان يمكن أن يقع هناك بينهما تعارف أو هناك بينهما تآلف أو هناك بينهما تقابل أو هناك بينهما رسائل عبر التليفون المحمول أو أن يكون هناك بينهما مواعيد ولقاءات أو يكون هناك بينهما ما يمكن أن يتصور أكثر من هذا ووعود بالزواج وإلى آخره؟ لا يمكن لو أنها غضت بصرها. أيضا لو أنه غض بصره من أول لحظة وقال هذا محرم من محارم الله لا ألجه أبدا، لأن الله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ونفس الأمر ده وجه للمرأة، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يا أيتها المرأة المسلمة، غض البصر وسيلتك إلى حفظ الفرج. يا أيها الرجل المسلم، غضك لبصرك عما حرم الله وسيلتك القوية الفعالة لحفظ فرجك. هذه هي المشكلة، الاختلاط الذي يكون فيه هناك النظر المتبادل الذي لا يتقي الله في محارم الله تبارك وتعالى. لذلك احنا كلنا يسمع هذا البيت، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ولا بد ان اختنا الان تتابع وسترى هذه المراحل فعلا تمت في كل مشكلة، في كل مصيبة بفتنة امرأة مع رجل او رجل مع امرأة، لابد ان يمر بهذه المراحل. نظرة، والان ابتكروا للعيون لغة يتفهمون بها، صار للفساق لغة يعني يتبادلون ويتعاملون بها عبر العيون والنظرات. نظرة فابتسامة فسلام، وبعضنا في بعض الأحيان يقول سلام بريء. لم يعد هناك سلام بريء يا أخوانا، سلام البريء بين المحارم بعضهم مع بعض، هذا هو السلام البريء. إنما سلام بريء مع من حرم الله عليك أو مع من حرم الله عليك، هذا ليس سلاما بريئا. إن كان بريئا أول مرة فلن يكون بريئا في المرة الثانية، إن كان بريئا في المرة الأولى والثانية والثالثة فلن يكون بريئا في المرة الرابعة. ودائما النار من مستصغر الشرر، النار الكبيرة التي تهلك وتحرق من عود الكبريت. ليه؟ لأننا استصغرنا واستهنا، وكان السلف يقولون إياك أن تحتقر المعصية، لأن احتقارك للذنب احتقار لأمر الرب تبارك وتعالى. لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ده كلام بلال بن سعد رضي الله عنه، يقول لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ده مجرد بس ما هو سلم عليها أصله، أصل هم تعرفوا عندي، ما هو كانوا في البيت موجودين معايا وتحت كميني وأمامي، لا 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 ما كانوش بيعملوا حاجة غلط، ما هم مش هيعملوا الحاجة الغلط من أول مرة. يا أخي المسلم، ما هي مش هتعمل الغلط من أول مرة. يا أخت المسلمة، ما هو مش هيعمل الغلط من أول مرة، لكن لما هناك إلف عادة شف مرارا وشفته مرارا، خلاص الشيطان يكون بينهما رسول. طيب أخذ أم أحمد. أم أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
ثانية واحدة.
تفضلي يا أم أحمد.
بقول لحضرتك زوجي ملتزم.
خيرا.
بس لما بيجي يتكلم مع النساء هو محترم جدا.
كويس.
بس ما بيعرفش يعني بيبقى زي ما بكلم أخت ليا كده وببصلها. فأنا بعترض على الأمر ده.
أيوة.
هل ده من يعني يجب غض البصر أم لا؟
طبعا طبعا ده لابد.
يعني هي أي وفي بيقولوا ان في ناس طبيعتهم ما بيعرفوش يكلموا حد
أي.
الا لما يكون هو باصص ليه، هل دي صح ام
لا؟ طيب ماشي ماشي يا ام احمد، بارك الله فيك واعانك الله،
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك يا ام احمد. اختنا ام احمد تتابع معنا في نفس المشكله. يا إخوة، لا يمكن أن يأمر الله عز وجل بهذا الأمر سدى إلا وهو فعلا النظر مبتدأ كل شر. من لم يتق الله في نظره سيصيبه سهم إبليس. ما عندناش يا أخوانا في شرعنا نظرة اسمها نظرة بريئة، ما عندناش كده. الشيطان لن يترك هذه النظرة أن تكون بريئة، واللي يستهين بها من الأول سواء الراجل أو المرأة سيقع في هذه الحفرة والهوة السحيقة، لأنه استهان بها من المرة الأولى، من اللحظة الأولى، والخطر لا يأتي من أول مرة، سيحاول الشيطان معه محاولة أخرى. فإن لم تقع في قلبه مع أول نظرة أوقعها في قلبه مع النظرة الثانية، إن لم يقع في قلبها مع النظرة الثانية وهي متزوجة، نعم وهي متزوجة، لأنه الشيطان وظيفته يا أخوانا تزيين الباطل وتقبيح الحق. ما هو إذا وقعت عينها على من لا يحل لها، زوج صديقتها، زوج أختها، زوج جارتها، زوج قريبتها، من أول مرة لن يقع الخطر، لكن مع المرة الثانية والثالثة والرابعة ستتجرأ على أن تكون النظرة يعني إيه أشد والنظرة أعمق، وبالتالي يوقعه الشيطان في نفسها وترى فيه ما لا تراه في زوجها. وهي الأخرى إذا وقعت عينها على غير زوجها اشتغل الشيطان، فزين هذا الرجل لها، فرأت في هذا الرجل الغريب الأجنبي اللي هو زوج أختها أو زوج صديقتها أو زوج جارتها أو صديقها في العمل أو مدرسها أو زميلها في الجامعة أو اللي كان راكب الميكروباص معاها أو 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 إلى آخره، رأت فيه ما لم تره في زوجها، وهو أيضا يرى فيها ما لا يراه في زوجته. والشيطان يروح عامل العملية الثانية، يقبح الرجل إلى امرأته فلم تعد ترى فيه محاسن، ويقبح المرأة مع زوجها فلم يعد يرى فيها محاسن، لم يعد يتذوق جمالها كما كان يتذوقه سابقا، ولم يعد يستعذب حديثها كما يستعذبه سابقا، ولم يعد يأتلف معها في رؤيته ومجالسته كما كان يأتلف معها سابقا. ليه؟ لأنه بدأ يأخذ حظا من هذا مع هذه المرأة الأجنبية، وبالتالي أصبح مستغن إلى حد كبير عن زوجته. الشيطان شغال يزين هذه في قلبه ويقبح هذه في قلبه، والناحية الثانية الشيطان شغال معها هي، يقبح زوجها إليه ويجعل هذا الرجل الأجنبي فارس الأحلام الذي كانت تنتظره من زمن. وربما تقول في نفسها سبحان الله، أنا إيه اللي أعماني؟ أنا أصلي خدت زوجي مش على حب، أنا أصلي أنا غلطت من البيت. وهو الآخر يقول يعني هي تغيرت، هي لم تعد كما كانت، هي كذا هي كذا. السبب في كده يا أخوانا أنه مع جرأة المسلم على انتهاك محرم الله عز وجل بإطلاق البصر على ما حرم الله عز وجل، الشيطان اشتغل فيزين هذه في قلبه ويقبح الأخرى اللي هي الحلال الزوجة. وفي المقابل مع المرأة التي فتنت بهذا الرجل الأجنبي يقوم بنفس العملية، يقبح الرجل إليها ويزين هذا الرجل الأجنبي إلى قلبها. وهنا يتطور الأمر، بعد أن كانت مجرد نظرة صارت مع النظرة ابتسامة، بعد أن كانت مجرد نظرة وابتسامة صارت مع النظرة والابتسامة السلام، بعد أن كان مجرد نظرة وابتسامة وسلام صار هناك كلام، والآن الكلام أصبح سهل عبر الهاتف، يرمي ورقة برقم الموبايل وهي الأخرى تخطف رقم الموبايل منه أو من زوجته المسكينة اللي هي يعني غرقانة في الوسط. وهنا يبدأ مع الكلام الموعد، ويبدأ مع الموعد اللقاء، ويبدأ مع اللقاء الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى. ولذلك أنا أنصح الزوجات أن يقفن موقفا متشددا عندما تلحظ أن زوجها ليس ممن يتقي الله في بصره. يعني إذا رأت المرأة وانتبهت إلى أن الزوج، في بعض الأزواج يقولون كما قالت أم أحمد الزوج ملتزم ومحترم وكويس، لكن هو لا يستطيع أن يغض البصر إذا تكلم مع النساء. لماذا؟ لماذا لا تستطيع أن تغض بصرك؟ الله ما كلفنا بما ليس في استطاعتنا، ما دام أمرنا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إذا هذا الأمر في الوسع. لكن استحضر أنت عظمة الله، استحضر أنت رقابة الله تبارك وتعالى، استحضر أنت أن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بعضهم يقول للزوجة إذا انتبهت وحذرته يقول أنت مالك كده، أنت متشددة ليه؟ أبدا ما فيش حاجة بينه وبينها، ويكذب على زوجته ويخفي عليها ما استقر في قلبه من تزيين الشيطان لهذه طيب أخذ الاتصال. طيب يا أخوان السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا بنتي.
زي حضرتك يا شيخ.
الله يبارك لنا فيكم.
لو سمحت يا شيخ، في موضوع عامل لي مشاكل مع والدتي ووالدي.
خير.
ان انا دايما بعرضهم ان انا عايزة البس بنطلون.
ايوه.
وهم دايما معارضين الامر ده.
عايزة تلبسي بنطلون؟
بس بلبسه على حاجات تحت الركبة.
اه.
فهم هما معارضيني وانا طبعا انا عايزه البس البنطلون وهما طبعا معارضيني, فده موضوع ده عامل مشاكل كتير قوي.
ايوه,
وانا مش عارفه يعني هو البنطلون حرام شرعا؟
يعني البنطلون في حد ذاته ليس حراما. طب على العموم تابعيني بارك الله فيك. حاضر, ارجع فاقول انه الزوجة لابد فعلا ان تكون متشددة في هذا الموقف مع الزوج. اذا لاحظت انه يطلق بصره ولا يستطيع ان يغض بصره, لا تستطيع, لكنك لم تراقب الله عز وجل ولم تستحضر عظمة الله تبارك وتعالى وتجرأت على معصية الله, ووالله هذه ديون ستؤديها. ديون يعني ايه؟ يعني اذا اطلقت بصرك في محارم الناس يبد أن تخشى على محارمك أنت أن يطلق الله أبصار الكثيرين فيها. يعني إذا نظرت إلى زوجات الناس نظر الناس إلى زوجاتك, إذا نظرت إلى بنات الناس سينظر الناس إلى بناتك, إذا انتهكت محارم الناس سيسلط الله الناس أن ينتهكوا محارمك. إذا لابد أن الإنسان يستحضر عظمة الله ومراقبة الله تبارك وتعالى له في السر والعلن, ويخشى أن يسترد منه الدين في الدنيا في الزوجة أو في البنت أو في الأم أو في الأخت أو في ما شابه ذلك, لأن دي ديون كلها مردودة, الجزاء من جنس العمل, ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم, يا أيها الشباب, يا أيها الأزواج, يا أيها الرجال, لا تستهينوا بهذه البلية, لا تستهينوا بهذه المخالفة الجسيمة, ألا وهي مخالفة غض البصر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا غاية التحذير في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو بالغ ذلك لا محالة, فالعين تزني وزناها النظر, واللسان يزني وزناه الكلام, والأذن تزني وزناها السمع, واليد تزني وزناها البطش أو اللمس, والرجل تزني وزناها السعي, والقلب يهوى ويتمنى, والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. تأملوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو بالغ ذلك لا محالة, العين تزني وزناها النظر, بس هذا زنا لا يوجب الحد, إنما زنا يوقع في الجريمة الكبرى اللي هو زنا النظر, معصية ومخالفة وذنب عظيم بين يدي الله, خاصة لأنه وسيلة إلى الوقوع في الحرام, والوسائل لها أحكام المقاصد أيها الأحبة. فيطلاق النظر المحرم سيوقع يوما ما في المراحل الأخرى, والشيطان يتبع الموضوع خطوة خطوة. ولذلك قال الله عز وجل, فلا تتبعوا خطوات الشيطان, لأنه ما بيوقعش مرة واحدة فيما يريد, إنما خطوة خطوة, اللي يستهين بالخطوة الأولى يوقعه في الثانية, اللي يستهين بالثانية يوقعه في الثالثة, اللي يستهين بالثالثة يوقعه في الخطوة الرابعة. لأجل ذلك لم ترد الآية بتحريم الزنا مباشرة, إنما قال تعالى, ولا تقربوا الزنا, والمعنى لا تقربوا ما يقربكم من الزنا. طيب أخذ أم سيد وبعدين نكمل إن شاء الله. السلام عليكم أم سيد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أنا في أمر كنت عايز أقول لحضرتك عليه.
خير يا ربي.
أنا الحمد لله اللهم لك الحمد يعني منقبة وعلى يعني عارفة ربنا والحمد لله.
الحمد لله.
وهو زوجي يعني مش تارك اللحية يعني ولا حاجة.
أي.
بس المهم يعني أنا براعي ربنا فيه.
كويس.
اللهم لك الحمد يعني.
خير.
بس المشكلة عندي إن أنا يعني فوجئت أو عرفت. هي كانت في اخت حبت تتعرف علينا انا وهو احنا الاثنين مع بعض في نفس الوقت.
نعم.
وعملتها كويس, هي زوجة متزوجة وعندها ثلاث اولاد.
ايوه.
وبعد ما تعرفت علينا وجت عندنا في بلدنا, هي من بلد تانية.
نعم.
وحضرتك بعد ما جت وقعدت معانا وجبتها وقعدت معاها وكده وجوزي كان حاضر، فوجئت بعد كده هي جت قررت الزيارة اكتر من مرة. بعد كده فوجئت ان هي على علاقة بزوجي من ورايا.
نعم.
وانا عرفت كده منه هو شخصيا.
ايوه.
واتقابلوا مع بعض 4 مرات او 5 مرات.
نعم.
في اماكن طبعا عامة هناك في بلدها.
ايوه نعم.
مش في البلد اللي احنا فيها.
نعم.
وهو اعترف لي كده، والزوجة دي هي في زي حاجة كده ما بينها وما بين زوجها يعني.
نعم.
بالنسبة للعلاقة الزوجية يعني.
نعم.
العلاقة المعاشرة يعني.
نعم.
فانا لقيته بيقول لي ان هو ان هي كانت عايزة منه ان هي تطلق من جوزها.
ايوه.
وهو يتزوجها وكده، وعلشان في فرق ما بيني وما بينها في الدين وفي التعامل يعني.
ايوه.
فقال لي انا يعني حسيت ان انا هضيعك مني ومش هينفع ان انا اكمل معاها.
ايوه.
وبعد كده هو نفسه عرف ان هي كانت على علاقة بناس كتير قبل كده ومن ضمنهم ابن اخته.
ايوه.
فانا بصراحة يا شيخ انا مش عارفة، هو من ساعة ما قال لي انا هو قال لي يعني اعتبرك ان انت صديقة ليا مش زوجتي، ومن ساعة ما قال لي كده وانا قلت له خلاص مفيش حاجة، بس انا من جوايا الامر مش قادرة انساه.
أيوة.
مش عارفة اعمل ايه يعني، انا عايزة اكمل معاه لان هو زوج محترم.
انت عندك اولاد يا ام سيد؟
انا عندي 2.
طيب خير، ربنا يخلي يا رب ويكرمك فيهم ان شاء الله.
احنا متزوجين بقالنا 6 سنين دلوقتي.
طيب يا ام سيد تابعيني ان شاء الله، تابعيني بارك الله فيك. ام سيد اختنا الكريمة، ام احمد اختنا الكريمة، ام ملك اختنا الكريمة، كل هؤلاء يعانون من نفس المشكلة. المشكلة ان الزوج انه دخلت في حياتهم، حياة الزوج والزوجة، الصديقة او الجارة. انت مخطئة يا ام سيد، ازاي الاخت اللي هي الزوجة الصديقة عاوزة تتعرف عليكم انتم الاثنين؟ طيب تتعرف عليك ماشي، لكن تتعرف على زوجك ليه؟ لماذا؟ ما هو المبرر ان هي تتعرف على الزوج؟ كان من الواجب انه، بس طبعا ام سيد طيبة غلبانة على الفطرة، برضو ام احمد هي الاخرى طيبة على الفطرة، ام ملك هي الاخرى طيبة على الفطرة، لم تتصور انه الشيطان ممكن يجرف او ينزلق الزوج في علاقة مع هذه الصديقة التي دخلت حياتهم، لكن دخلت عبر ام سيد وتعرفت عليها وتعرفت على الزوج، وبالتالي تطور الأمر فيما بينهما، لأنه بدأ الأمر بنظرة مع الاختلاط، ثم النظرة أصبحت هناك عيون وتعابير بين هذه النظرة وهذه النظرة، ثم الابتسامة، ثم السلام، ثم الكلام، ثم الموعد، ثم اللقاء، ثم نفاجأ بعد ذلك أن أم سيد مسكينة، حياتها كادت أن تدمر، أم ملك مسكينة كادت حياتها أن تنهار، أم أحمد مسكينة كادت حياتها أن تنهار، لكن من فضل الله عز وجل أنه في عامل مشترك بين هذه الأمور الثلاثة، البيوتات الثلاثة، أم أحمد وأم سيد وأم ملك بارك الله فيهم، وحفظ الله أعراضنا وأعراضهم وبيوتنا وبيوتهم، أن العامل المشترك أن الزوج أفاق في مرحلة معينة، وده من فضل الله عليكم يا أخوان، من فضل الله عليك يا أم سيد ان الرجل نفسه اعترف وادرك انه اخطا وادرك انه كاد ان ينزلق وادرك ان التي تمشي معه قطعا ستكون مشت مع غيره، والتي كلمته وهو ليس محرما لها قطعا ستكون كلمت غيره. ليه؟ لانها منتهكه لمحارم الله، مستهتره بحدود الله، لا تثق في مثلهن ابدا. ان هي تطلق من زوجها معنى ذلك انها مفتونه، معنى ذلك أنها مفتونة، مفتونة جدا، لدرجة أنها تضحي بالزوج اللي معاها وبالأولاد اللي معاها من أجل سراب أن تتزوج فلان أو لا تتزوجه. ربما يفيق الزوج كما حدث مع أبو أحمد وأبو سيد وأبو ملك، أن الزوج جاء في مرحلة معينة وأفاق وأدرك أنه كان على مشارف خطر عظيم، وأنه كاد يخسر زوجته المحترمة الأصيلة بنت الناس الملتزمة المحافظة على نفسها المحافظة على عرضها، لكن كل الغلط أن هي سمحت أن تدخل أخرى كصديقة أو جارة إلى حياتها وحياة زوجها. لكنه أدرك في النهاية أنه كاد يخسر البيت وكاد يخسر الزوجة وكاد يخسر الأولاد، وبالتالي هذا من رحمة الله به ومن رحمة الله بهؤلاء الأخوات الطيبات الجليلات، إن الزوج أفاق في مرحلة معينة. لكن أنا أعلم تماما إن هناك جرح عميق في قلب الزوجة، أكيد أم ملك مجروحة وأم سيد مجروحة وأم أحمد مجروحة. ليه؟ لأن هذا الأمر يترك هذا الأثر، جرح غائر في صدر هذه المرأة. أنت عاوز إيه؟ ما الذي ينقصك؟ هل معنى ذلك أن إحنا بنمنع تعدد الزوجات؟ لا، لا نمنع تعدد الزوجات، لكنه له ضوابط عند الحاجة. إذا احتاجنا أن نعدد ماشي، لكن إذا كان بيتي مستقرا وعندي أولاد وعندي زوجة طيبة تحفظ دينها وتحفظ عرضها وتحفظ أولادها وتحفظ بيتها وتحفظ زوجها، وفي نفس الوقت لا قدرة لي على فتح بيت آخر، ما الذي يعرضني لهذه الفتنة؟ لا تستهينوا بالفتنة أيها الرجال. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حذرنا: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. ليه؟ ما هي دي الفتنة؟ اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يا أختي المسلمة، يا أم أحمد، يا أم ملك، يا أم سيد، لا تتصوري أن هذه الداخلة إلى حياتك زيك، أنت طيبة لكن ما تتوقعيش فيها ما هو في نفسك. يا أم ملك، لا تتوقعي أن الزوجة اللي داخلة دي أمينة، أن المرأة اللي داخلة حياتكم دي أمينة، لا تتوقعي هذا. خذي الحذر يا أيها الذين أمنوا، خذوا حذركم. نتعامل بس بحذر، نتعامل بس بحدود، نتعامل بس ما تتعمقش هذه المرأة الدخلة على حياتنا إلى أنه يصير هناك علاقة بين هذه المرأة وبين زوجك. لا تمكنيها من تليفونه، لا تمكنيها من رؤيته، لا تمكنيها من مقابلته. كل الكلام ده بيتم في الأول داخل البيت، فإذا تم الأول داخل البيت تحت سمعك وبصرك لأنك طيبة وغلبانة وعفوية ومش مدية أخوانة، هيحصل كل ده بعد كده بعيدا عنك، كما وقع في هذه الحالات الثلاث وفي غيرها حالات كثيرة جدا. أسأل الله أن يحفظ أعراض المسلمين وبيوت المسلمين وأسر المسلمين. كل اللي تم بين يديك في بيتك وانت مش مدية أخوانة هيحصل برا البيت بطريقة أوسع وأرحب، وستكون هناك انتهاكات لمحارم الله عز وجل، ولربما اتفاقهم على الزواج جاء بعد بلاء نزل ووقع بينهم. لكن من فضل الله، مدام الرجال أفاقوا في لحظة مناسبة، فإن من تاب تاب الله عليه. وأنا أنصحكم أيتها الأخوات الثلاث، أم أحمد وأم سيد وأم ملك، أن نداوي هذا الجرح الذي في قلوبنا، هذا الجرح مما فعله الزوج، داويه. داويه بإيه؟ داويه بالعفو والصفح والتغاضي. لا تجعلي هذا الجرح مفتوحا طوال الوقت حتى لا يقع الحاجز النفسي بينك وبين الزوج فنرجع نندم كما ندمنا على الحالة الأولى. إيه هو الحاجز النفسي؟ تحس انك مش طايقاه، مش محتملاه، لم يعد حبك له كما كان اولا، لم يعد ثقتك فيه، لم تعد ثقتك فيه كما كانت اولا، وهذا ما يريده الشيطان. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا في حديث جميل وطيب ان ابليس كل يوم يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه في الناس اللي هم الشياطين والابالسه ليواظبوا عملهم في الناس. اخر النهار يتلقى التقارير، فيأتيه أحدهم يقول: ما تركته حتى زنى، يقول: أغرب عن وجهي فأنت ما فعلت شيئا، سيتوب. ويأتيه الآخر فيقول: ما تركته حتى شرب الخمر، يقول: أغرب عن وجهي، ما فعلت شيئا، سيتوب. ويأتيه ثالث: ما تركته حتى سرق، يقول: ما فعلت شيئا، أغرب عن وجهي، إنه سيتوب. ويأتيه واحد آخر رابع أو خامس فيقول: أما أنا فما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيقوم إليه إبليس ويلتزمه ويعانقه ويقول: أدن مني، أنت أنت، لأنه تمكن من خراب البيت. ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فتمكن من خراب بيت مسلم. وإذا خرب البيت المسلم فالخراب لا يأتي مرة واحدة، إنما يأتي على دفعات وخطوات، منها فقدان الثقة أو اهتزاز الثقة بين الزوج والزوجة. نعم هو أخطأ، لكنه ما دام أفاق ورجع إلى رشده وصوابه وصرح لك بأنه أخطأ وهو حريص عليك ولن يجد مثلك، وحريص على الأولاد وحريص على السيرة الطيبة لهذه الأسرة، ويحاول جاهدا أن يمحو الأثار السلبية والسيئة لهذا الخطأ الأول، فالله تبارك وتعالى يسامح ويعفو، فمن تاب تاب الله عليه، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إنما لو بقيتي أخت المسلمة وانت مخلية هذه المصيبة أو هذا الذنب أو هذا الذي كان واقعا فيه طول الوقت بين يديك وأمام نظرك، ستتأثر علاقتك بهذا الزوج، وسيشعر منك بوحش، وسيشعر منك بعدم الألفة، وسيجد منك عدم اهتمام بنفسك كما كنت أولا. ماذا سيحدث حينئذ؟ سينقلب الأمر ربما إلى ردة أخرى، فيبحث عما يفتقده منك في الخارج، وربما يعود إليها أو إلى غيرها ولا يبالي بعد ذلك، وستكونين أنت بالمعاملة الخاطئة بعد مرحلة التوبة أنت السبب في ذلك. لذلك أنا أقول إذا اعترف الزوج وعاد الزوج إلى صوابه ورشده، فعلى الزوجة أن تبدأ معه صفحة جديدة، بل وأن تحسن في الصفحة الجديدة أحسن مما كانت تحسن قبلها. تعالى نفتح أنا وإنت صفحة جديدة، حب أكثر مما كان، مشاعر أكثر مما كان، عواطف أكثر مما كان، تأهب ولبس وزينة وكلمات طيبة أكثر مما كان. ليه؟ لئلا يفتقد منك شيئا كان يجده منك قبل ذلك، فيبدأ يبحث عنه في الخارج، وتعود الكرة مرة أخرى، وكأنك سلمت هذا الزوج لقمة سائغة إلى الفتنة وإلى الشيطان مرة أخرى. لذلك أنا سأتكلم في هذا السبب اللي هو تقصير الزوجة في بعض الأحيان مع هذا الزوج، فيبحث عما افتقده في الخارج، أو تقصير الزوج مع هذه الزوجة فتبحث عما انتقص منها في الخارج. أخذ اتصال ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام سيدنا،
يا أهلا مرحبا، حياكم الله.
جزاكم الله خير سيدنا على المواضيع الجميلة حقة الفترة اللي بتتطرق عليها دي.
الله يكرمك، بارك الله فيك،
ربنا يبارك فيك. دي مشاكل الناس عايشة فيها، والناس وهموم الناس عايشة فيها.
فعلا فعلا، بارك الله فيك.
من الهموم اللي حضرتك اللي عاوز أقول حقيقة عليها، في أخوات مطلقات الناس لما تروح تطلب إن هم يتقدموا لهم،
نعم،
أهلهم بيطلبوا حاجات موالة فيها.
أيوة نعم،
يطلب إن هو يأمن حياة الزوجة وحياة أولادها، تمام؟
نعم.
فالزوجة النهاردة تضطر إن هي مش لاقية قدامها وعايزة تضطر إن هي تتجوز بدون ولي.
نعم.
تمام؟ وده بسبب موالاة الأهل في ذلك.
نعم.
فحضرتك عايزين حضرتك تتكلم عن الموضوع ده.
أبشر أبشر إن شاء الله.
جدا جدا، ما ينفعش في مشاكل بسببه.
أبشر إن شاء الله، بارك الله فيك. والله صدقت يا أخي الحبيب. أخونا يلفت النظر إلى بعض المشاكل الواقعة وبعض الهموم التي تؤدي إلى مساوئ ومفاسد لا حصر لها. من هذه الهموم يذكر أن الأرامل والمطلقات إذا خطبت إحداهن يبدأ الولي يتشرط. طيب ما هو يتشرط، دي ما فيش مشكلة، تشرط يا عمي، لكن يغالي في الشروط، وده غير واقعي وغير صحيح. أصل المغالاة في الشروط تعسير لأمر النكاح المباح الحلال، مما سيضطر واحد من الطرفين أن يبحث عما لم يجده في الحلال في الحرام. إذن أنت لا تخدم بنتك ولا تخدم أختك ولا تخدم خالتك ولا تخدم عمتك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقب على من دفع مهرا في زواجه أوقية من فضة، قال كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الوادي، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنثروا. لأن هذا التعسير من قبل الأهل، البنت أرملة ولسه سنها صغير 25-30-35، البنت مطلقة ولسه سنها 25-30-35، ما زالت امرأة شابة ولها حاجة ولها رغبة وداخلها مخزون هائل من المشاعر والعواطف، وليتجاهل كده بإنسان لا يفهم طبيعة ابنتي ولا يفهم طبيعة أختي، والله عز وجل هو الذي أرشدنا إلى ذلك. إذن في مثل هذه الحالة لو أن الولي تعنت في استعمال الولاية فعايز يأمن مستقبل الزوجة، يا حبيبي تأمين مستقبل بنتك أن تحسن اختيار من تتزوج منه أو يتزوج منها، هو ده الأمان الوحيد، أن يكون مسلم، أن يكون ملتزم، أن يكون تقي. الحسن البصري الرجل يقول له ابنتي كثر عليها الخطاء، أزوجها لمين؟ قال أزوجها لمن يتقي الله. قالوا ليه؟ قال لأنه إذا أحبها أكرمها وإذا أبغضها لم يظلمها. فالتقي ده مهم، وهو ده الأمان الوحيد لبنتك. إنما افترض جدلا، والله الذي لا إله غيره، أمس أنا كان معي مشكلة أمس هحكيها لكم باختصار في نصف دقيقة. أبوها من أغنى أغنياء الدنيا، خطبها من أرادت نكاحه ورفض أبوها. تصور، رفض لأنه فقير، وقال لها إذا أطعمك وجبة لن يطعمك الثانية، وإذا ألبسك فستانا لن يلبسك الآخر، لأنه فقير. وأنا سألت عن هذا الفقير، فإذا به يتجر في قرابة 3 ملايين جنيها مصريا، يعني بيتاجر في 3 مليون جنيه مصري، لكن أبوها عالي. فرفض أن يتزوج هذا الولد الذي ترغبه هذه البنت، وزوجها لابن أخيه وعقد عليها، وكتب ابن العم لابنة عمه مؤخر صداق 500,000 جنيه، ولم تستمر لم يستمر هذا الزواج أكثر من 2 شهر، وطلقت البنت من ابن عمها قبل البناء، ما استمر 2 شهر. طبعا إذا كان المؤخر الصداق 500,000، إذا المقدم أكيد 1,000,000، وإذا كان مؤخر الصداق 500,000 أكيد الشبكة 250,000، فعندك 1,000,000 مقدم وربع 1,000,000 شبكة، أدي 1,000,000 وربع ونصف 1,000,000 مؤخر، يعني 2,000,000. ومع ذلك لم تستمر الحياة بينهما وهما معقود عليهما فقط أكثر من 2 شهر، وطلقت البنت. إذن هذا تعنت، هو الآن لم يختم ابنته ولم يؤمن مستقبلها، النصف 1,000,000 لم يؤمن حياتها مع زوجها. إذن المغالاة في الشروط، ربما تضطر البنت إلى أن تفعل 1 من أمرين، وكلاهما خطأ وكلاهما حرام، إما أن تبحث خارج الحلال وتبتغي الحرام وهذه مصيبة، وإما أن تنكح نفسها بغير علم وليها ولا إذنه، وهذه هي الأخرى مصيبة. قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وقال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وقال لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تنكح نفسها. إذن ستبحث عن الباطل أيا كانت صورته، إما الزنا والعياذ بالله، وإما أن تنكح نفسها بغير ولي، وهذه هي الأخرى مصيبة. إذن علينا أن نتوسط الأمور، فخير الأمور الوسط، حرصك على ابنتك أن تنكحها لمن يتقي الله تبارك وتعالى فيها. أعود، طيب أخذ آخر اتصال معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. معلش يا فضيلة الشيخ، انا عايز اسال واحد بس حضرتك.
اتفضلي.
حصل مشكله بيني وبين جوزي، يا ريت حضرتك بس تسمعني.
ما انا سامعك معاك اهو.
حصل مشكله من حوالي 20 يوم بيني وبين زوجي، فيعني انهان عليا الضرب شديد جدا لدرجه ان انا كنت حامل، انا حامل يعني في شهور ساده.
نعم.
بس حضرتك يعني ما عملش اعتبار للحمل ده ولا اعتبار لان انا زوجته وام اولاده.
ايوه.
فحضرتك انا لحد الان مش قادرة، يعني مش قادرة ان انا اكمل، يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه، يعني انا تعبانة نفسيا. هو كل ما بيجي يحاول معايا ان انا مثلا معشان ما بقدرش بفتكر ان هو عمله فيا، ان هو ما عملش حساب للعشرة ولكل اللي بينا، ومهان علي الضرب الدرجة حضرتك ان انا كنت همنت في ايده يعني انتي... والله يعلم ان انا كنت مطمئنة في اللي هو عمي فيا
ربنا يبارك فيك
انتي انما يعني انما انما نفسي ما من ده حرام انا عارفة ان حرام بس انا مش قادرة احس ان انا في اللحظة دي كل ما بيجي نفسي تحس ان انا زي الحيوانة
طيب
مش مني انسان مش هيعمل كده مش هيبقى كده على اخته
ماشي بارك الله فيك حاضر سؤالك وصل وتابعيني لان قدامي دقيقتين ثلاثة ان شاء الله اعقب لك على سؤالك ده برضو الاخت تتحدث في مشكلة يا اخوة مفيش بيت يخلو من مشاكل يا بنتي مفيش بيت يخلو من مشاكل وهناك بعض الازواج تكون لهم طباع سيئة اللي هو طبع الغضب واللسان السيء ومد اليد وكل الثلاثة دي بلاوي ومخالفات شرعية النبي يسأل أوصني قال لا تغضب أوصني قال لا تغضب أوصني قال لا تغضب لأن الغضب سيولد انفجار بسب ولعن والمسلم ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء وسيؤدي إلى أن يكون الرجل ضرابا للنساء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يضرب إلا شراركم ولم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا خادما قط عليه صلوات الله وسلامه وحتى الإذن بالضرب في القرآن له ضوابط سبق ان احنا تكلمنا عليها يعني ضرب رمزي كما يقولون اما ان يضرب الرجل امرأته كأنه يضرب بهيمة ده حرام ده مصيبة اكبر حرام خاصة كمان ان هي حامل حرام جدا لكن اختي المسلمة لا نريد ان نعالج خطأ بخطأ لأن خطأك أنت سيؤدي إلى أن هذا الرجل ربما ينحرف هي تقول يعني لا تستطيع أن تعيشه ولا تستطيع أن تعاشره نعم حالتك النفسية سيئة أنا معاك لكن عايزين نداوي الحالة النفسية هذه بسرعة حتى يعود الوئام وتغلق هذه الصفحة وكما تاب فالله عز وجل يتوب عليه وأنت أيضا تسامحي وتعفي عنه وبالتالي نفتح الصفحة الجديدة حتى تكون الألفة ويكون الحب ويكون الوئام وتكون العشرة الطيبة لئلا يفتقد الرجل منك الكلمة الطيبة في البيت أو المعاشرة الحلالة في البيت فيبدأ خارج البيت والشر بره سهل لعلك تابعت الحلقة الشر بره سهل جدا فلا نريد منك أن تعالجي خطأ بخطأ حاولي تسامحي حاولي تعفي عنه حاولي تتوددي إليه مرة أخرى حاولت تديله الفرصة أن هو يعني يكون معاك ألطف مما كان ويصلح هذا الخطأ الذي وقع فيه سابقا في دقيقة واحدة أخونا محمد من سوريا لأن الإجابات العامة على كل المتصلات بارك الله فيه محافظ الله بيوتنا وبيوتهم وأعراضنا وأعراضهم تكاد تكون واحدة أما أخونا محمد من سوريا بارك الله فيه وبارك في أهل سوريا جميعا يعمل في ورشة لصناعة العبايات الحريم وهو يسأل هل هذا العمل حلال أم حرام إن كانت العبايات عبايات واسعة فضفاضة طويلة فإنه لا بأس بهذا العمل عمل طبيعي وعمل حلال وكسبك منه حلال أما إن كانت هذه العبايات التي تصنعها أو أنت في ورشة لتصنيعها عبايات خروج لكنها ملابس قصيرة تكشف عن عورة النساء أو عورات الفتيات ففي هذه الحالة نقول اتق الله عز وجل ولا تكن عونا لهن عونا على لهن على الإثم وعلى المخالفة لشرع الله عز وجل أما لو العبايات طويلة وعبايات ساترة وعبايات فضفاضة وتلبسها المرأة المحتشمة الملتزمة فإن عملك إن شاء الله لا بأس به وكسبك منه إن شاء الله حلال الحلال أيها الأحبة الكرام أنا أعلم أن وقت الحلقة ضاق بكثير مما أردنا الحديث فيه لكن لعلنا نكون أوجزنا المعنى وأوجزنا المضمون الذي نريد به أن نحافظ على بيوتنا وعلى أسرنا وتحافظ المرأة على زوجها ويحافظ الزوج على امرأته يا أخوانا أحد الجناه الرئيسيين في هذه الخيانات الزوجية المتعددة ضعف الإيمان وضعف الوازع الديني والاختلاط المحرم وفرط الثقة في النفس أو في الزوج احتاطوا واتقوا الله عز وجل في بيوتكم ولنا لقاء بل لقاءات أخرى مع هذا الملف الخطير الساخن إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقات قادمة أيها الأحبة الكرام شكر الله لكم اتصالاتكم ومتابعاتكم وأسئلتكم أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتكم أجمعين ثم في النهاية شكرا لكل فريق العمل وشكر خاص لمخرج هذه الحلقة المبدع دائما محمد محسن. أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتكم أجمعين، إلى أن نلتقي الأربعاء القادم 12 بتوقيت القاهرة، 1 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.